والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الصورة التي استثناها السيد القوي حفظه الله نفسه من محل الكلام كانت هي ما إذا كان التكليف فعليا على كل تقدير، فعليا على كل تقدير. هو اللي يفسر بأنه معناه أن الزمان المتأخر ليس دخيلا في التكليف، لا تبارا ولا ملاكا، فيكون التكليف فعلي على كل التكليف، حتى لو كان الواجب ومتعلق التكليف استقبالي، هو التكليف بحسب الفارغ. والفارغ هو هذا، أن المكلف به استقبالي على أحد التقديرين، لكن بالرغم من ذلك التكليف به سيكون فعليا كالتكليف بالآخر، كما أن التكليف الآخر فعلي، التكليف بهذا الواجب الاستقبالي أيضا يكون فعليا. فإذا فرض في ذلك ماذا؟ كون التكليف فعلي على كل تقدير، وهذا كما قلنا يكون بناء على إمكان الواجب المعلق، إمكان الواجب المعلق. في هذا الفرض، في هذه الصورة، نقلنا عن بعض المحققين أنه هو يستشكل ويرى أن العلم الإجمالي لا يكون منجز، خلافا تقريبا للكل الذين يرون التنجيز في هذه الصورة. هل فعلي على كل تقدير فيكون قابل لتنجيز معلومه على كل تقدير فينجز العلم الإجمالي كلا الطرفين؟ هذا المحقق خالف في هذه الصورة، فضلا عن الصور الآتية، الصور الآتية التي سيقع فيها الكلام، وهي ما إذا كان التكليف على أحد التقديرين ليس فعليا، وإنما هو على تقدير فعلي وعلى تقدير آخر ليس فعليا. فضلا عن تلك الصورة، هو في هذه الصورة التي فرض فيها كون التكليف فعلي على كل تقدير، وناقش في ماذا؟ في المنجزية. والمناقشة هذه يقول أن العلم بالتكليف لا يطلع لتنجيز التكليف إلا إذا كان متحققا في ظرف العمل نفسه، إذا كان متحققا في ظرف الامتثال والطاعة. أما أن العلم بالتكليف ينجز التكليف قبل ظرف العمل، يقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. التكليف العلم التفصيلي، فضلا عن العلم الإجمالي، العلم التفصيلي بالتكليف لا ينجز التكليف إلا في ظرف الامتثال وظرف الطاعة وظرف العمل. أما قبل ذلك العلم بالتكليف التفصيلي، العلم التفصيلي بالتكليف لا ينجز التكليف. واستدل على ذلك ما شرحنا في الدرس السابق لهذا الدليل، بأنه إذا فرضنا أن المكلف علم تفصيلا بالتكليف وكان زمان المكلف به استقباليا، زمان العمل بالتكليف كان في المستقبل استقبالي، اللي هو معنى أن الواجب استقبالي، تكليف لا. إذا علم بالتكليف وكان المكلف به استقباليا، يقول في هذه الحالة إذا زال العلم بالتكليف وتبدل إلى شك قبل حلول ظرف العمل بالتكليف، تحول إلى شك، هل يبقى التنجيز أو لا يبقى التنجيز؟ يقول لا إشكال أن التكليف لا يكون منجزا حينئذ. لماذا لا يكون منجز؟ لماذا يكون؟ لعدم وجود علم في ظرف العمل، الذي ينجز التكليف هو العلم به لظرف العمل. وحيث انه في هذا المثال زال العلم في ظرف العمل وتحول العلم الى الشرك فاذا لا يتنجز. فاذا انما يتنجز هو بالعلم به في ظرف العمل، اما مجرد العلم به سابقا هذا لا ينجز التكليف، لأن العلم إنما ينجز التكليف في ظرف العمل. وبالتالي العلم التكليف العلم الإجمالي في محل الكلام لا ينجز، ليس منجزا، لا تفوت المنجزية. لماذا؟ لأنه ليس علما بتكليف فعلي قابل للتنجيل على كل تقدير، لأنه هذا العلم الإجمالي على أحد التقديرين قابل للتنجيز، والتكليف قابل لأن يكون منجزا على أحد التقديرين، وهو لا تقدير ما إذا نذر أن يقرأ سورة مخاطة في هذا اليوم، هذا قابل للتنجيز، هذا علم في ظرف العمل فينجز التكليف. لكن على تقدير أن يكون المنذور هو قراءة سورة في يوم غد، الآن هذا التكليف غير قابل أن يكون منجزا، والعلم به لا ينجزه. إذن هو يعلم بتكليف قابلا للتنجيز على تقدير وليس قابلا للتنجيز على تقدير آخر، يعني يعلم بجامع التكليف العام من المنجز وغير شنو؟ غير المنجز. ومن المعلوم أن جامع العام من المنجز وغير المنجز لا يكون شنو؟ لا يكون منجزا. وإذا لا تثبت المنجزية لهذا العلم الإجمالي. هذا اللي ذكره. أقول لك هذا الكلام الظاهر أن مرجعه إلى إنكار الواجب المعلق، إلى إنكار الواجب المعلق لا يبعد هذا. لأنه قال أن الواجب المعلق محال. ليش محال؟ لأنه لا يمكن أن يكون التكليف فعليا قابل للتنجيز فعلا مع كون زمان الواجب ماذا؟ استقباليا، لأن العلم لا ينجز هذا التكليف ما دام الواجب ومتعلق التكليف ماذا؟ استقبالي. إذا فرضنا أنه يرجع إلى إنكار الواجب المعلق واستحالة الواجب المعلق، هذا الكلام ما له معنى في المقام. ليش؟ لأنه نحن فرضنا في هذه الصورة إن كان الواجب شيء معلق، فرض المسألة هذا، افترضنا أن التكليف فعلي على كل تقدير بالرغم من أن المكلف به على أحد التقديرين شنو؟ استقبالي. إذا يمكن افتراض فعلية التكليف مع كون الواجب شنو؟ استقبالية. فرض المسألة هذا، احنا نجي نناقش ونقول له بأنه لا، الواجب المعلق محال وليس ممكنا، حتى مناقشة مبنائية، أي مناقشة في تطور أصل الفرض، أن أصل الفرض غير ممكن أن تفترض أن التكليف فعلي على كل تقدير مع كون الواجب شنو؟ استقبالي. مناقشة في أصل تطور هذا الفرض، وهي مو مناقشة مبنائية. يعني قاعد نرى نحن نتكلم بناء على إمكان الواجب الشيء المعلق، نتكلم بناء على فعلية التكليف على كل تقدير، نتكلم بناء على أن الزمان المتأخر ليس قيدا في التكليف لا تقاضا ولا ملاكا. كلامنا في هذا سنجي احنا نقول بأن هذا محال وأن الواجب المعلق محال، هذا مو جواب منهجي. هذا إذا كان مقصود هذا، أما إذا كان مقصود لا هو هذا الشيء اللي يقوله، لنفترض أنه ليس له علاقة بالواجب المعلق، وهو أن العلم ولو كان تفصيليا لا ينجز التكليف الذي يتعلق به إلا في ظرف الشنو؟ في ظرف العمل. المنجز للتكليف هو العلم به في ظرف العمل. أما العلم به قبل ظرف العمل هذا لا ينجز التكليف ولا يصله في الأرداء. هذا هاي الدعوة أيضا غير مقبولة، هاي الدعوة أيضا غير مقبولة. بل الصحيح هو أن العلم حتى لو كان إجماليا العلم ينجز التكليف الذي يتعلق به، ينجز التكليف الذي يتعلق به حال حصوله، حال حصول العلم. مو أنه نقول أنه هو في حال حصوله لا ينجز التكليف، وإنما ينجزه في ماذا؟ في ظرف العمل. لا، اللي ندعيه هو أنه هو ينجز التكليف حال حصوله. والسبب في ذلك هو هذا، أن المنجزية ما معناها؟ المنجزية معناها إدراك العقل لقبح المخالفة، إدراك العقل قبح المخالفة واستحقاق العقاب على المخالف. هذا هو معنى المنجزية. المنجزية حكم عقلي بعبارة أكثر دقة، هو إدراك عقلي. العقل ليس مشان الحكم، هو إدراك عقلي لقبح مخالفة التكليف. هذا معنى المنجزية، هذا معنى المنجزية، هذا الإدراك العقلي. أو قل ولو من باب المسامحة، هذا الحكم العقلي بقبح المخالفة لاستحقاق العقاب على المخالفة. هذا له موضوع. ما هو موضوع هذا الحكم العقلي؟ موضوعه هو التكليف، هو التكليف الداخل في دائرة مولوية المولى، هو التكليف الذي يرى العقل بأنه للمولى فيه حق الطاعة، للمولى فيه حق الطاعة. هذا موضوع حكم العقل المنجزي. العقل يرى أن كل تكليف دخل في دائرة حق الطاعة، في دائرة حق المولى، ثبت للمولى فيه حق الطاعة، هذا يكون منجزا. ومن الواضح لأن أحد الأمور، أحد أهم الأمور التي تدخل التكليف في دائرة حق الطاعة في دائرة المولوية هو العلم به، هو العلم بالتكليف. إذا علم المكلف بالتكليف العقل يقول بأنه هذا التكليف تقبح مخالفته ويستحق المكلف العقاب على مخالفته. هذا حكم العقل بالقبح اللي هو معنى المنجزية، حكم العقل لاستحقاق العقاب على المخالفة اللي هو معنى المنجزية. هذا حكم فعلي، حكم يتحقق عندما يتحقق موضوعه، وموضوعه هو ماذا؟ هو التكليف الداخل في دائرة حق الطاعة، أو بعبارة أكثر وضوح هو التكليف المعلوم. موضوعه التكليف المعلوم، لأن العقل يرى أن العلم ينجز التكليف ويدخله في دائرة حق الطاعة، والعقل يرى أن كل تكليف للمولى حق الطاعة فيه تقبح مخالفته والمخالف يستحق العقاب. هذا هو الحكم العقلي، هذا هو معنى المنجزية. وهذا لماذا نقول أنه لا يتحقق في ظرف العلم بالتكليف؟ لا يتحقق لتحقق موضوعه، موضوعه هذا، موضوعه التكليف المعلوم، موضوعه التكليف المعلوم. والمفروض أن المكلف علم بالتكليف، خصوصا المثال اللي هو يتكلم به هو العلم التفصيلي بالتكليف، علم التفصيل بالتكليف الفعلي. كلامنا في هذا، كلامنا في الصورة اللي قلنا افترضها انه خارج عن محل النزاع، لا يتعلق المنجزية فيها، بأن يكون التكليف على كل تقدير شنو؟ فعليا. بالرغم من أن الواجب استقبالي على هذا التقدير، كلامنا في هذا. إذا علم تفصيلا بالتكليف، علم تفصيلا بالتكليف، فدخل التكليف في دائرة المولوية للمولى سبحانه وتعالى، العقل فورا يحكم بقبح مخالفته واستحقاق العقاب على مخالفته. فغاية الأمر أن المخالفة زمانها شنو؟ زمانها متأخر. تأخر زمان المخالفة لا يعني أن الحكم بالقبح أيضا متأخر. الحكم بالقبح فعلي، والعقل يرى بأن كل من يعلم بالتكليف يقبح عليه مخالفته، يرى أن هذا التكليف يحكم العقل عليه بقبح المخالفة، فعلا يحكم عليه بهذا القبح. وإن كانت المخالفة في التكليف الذي يكون الواجب فيه استقلاليا لا تقع فعلا، وإنما تقع ماذا؟ في ظرف العمل. هذا صحيح، لكن هذا ما يعني أن الحكم العقلي هو المتأخر وليس موجود فعلا. الحكم العقلي بالقبح موجود فعلا، العقل فعلا يحكم بالقبح. يقول تعلم التكليف، خلاص هذا التكليف تقبح عليك مخالفته، يقبح مخالفة التكليف المعلوم، فالحكم فعلي وليس منوطا بحلول ضبط العمل بالتكليف، وإنما يكون فعليا. وبناء على هذا حينئذ يصح ما ذهب إليه الكل من تنزه التكليف، من تنزهية العلم الإيماني في محل الكلام. لماذا؟ لأنه علم بالتكليف فعلي قابل للتنجيل على كل تقدير، حتى على ذلك التقدير اللي يكون واجب باستقبالي التكليف قابل للتنجيل، لأن التنجيل يعني شنو؟ إدراك العقل قبح المخالفة. هذا التنجيل، إدراك العقل لقبح المخالفة، والعقل يدرك قبح مخالفة كل تكليف يدخل في دائرة حق المولوية، في دائرة حق الطاعة. والتكليف يدخل في هذه الدائرة بمجرد العلم به، بمجرد العلم به يدخل بلا إشكال في ماذا؟ في دائرة المولوية. والعقل يقول بأن هذا التكليف الذي للمولى حق الطاعة فيه أقوى مخالفته، يحكم حكما فعليا لا منوطا بحلول غرق العمل. واما الدليل الذي ذكره وهو مسألة انه اذا تبدل العلم الى ماذا؟ الى الشيخ. فهنا شلون نحكم به؟ نحكم بالمنجزية؟ طبعا لا، عندما يتحول العلم علما الى الشيخ، بحيث يكون المكلف في غرق العمل شاكا في ثبوت التكليف، واضح أنه لا يتنزل عليه التكليف. يقول أن هذا الدليل، يقول بأنه هذا المستدل، يقول أن هذا يكشف أن المنجز هو العلم في غرق العمل، وحيث في هذا المقام لا علم في غرق العمل فلا تنزيل، لا يتنزل التكليف، لأنه لا علم في غرق العمل، لأنه تحول إلى شك بحسب الفاضل. إذن المنجز هو العلم في غرق العمل، لا العلم الموجود سابقا، وإلا لو كان المنجز هو العلم الموجود سابقا لنجز هذا التكليف بالرغم من تحوله المن إلى شك، لأن المنجز هو العلم حين حصوله، وهذا العلم حين حصوله في هذا الفرع موجود، فلا بد أن يكون منجزا للتكليف في غرقه، والحال أنه قطعا ليس منجز هذا يكشف عن أن المنجز هو العلم في غرق العمل لا العلم المتقدم على غرق العمل. هذا الدليل، مو أقول هذا الدليل لا يصلح أن يكون دليلا على أن العلم في غرق العمل ليس منجزا، ليس منجزا. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن المنجزية حكم عقلي، إدراك عقلي، موضوعه هو التكليف المعلوم، موضوعه التكليف طبعا معلوم هاي مو صعب لان التنجيز ما يشتق التكليف المعلوم. هو التكليف الداخل في دائرة حق المولوية عبارة عنها معوصة. هو التكليف الداخل في دائرة المولوية للمولى التي ثبت للمولى في حق الطاعة. هذا موضوع المنجزية. وفي المقام يكون التكليف كذلك العلم به باستراض تعلق العلم به. إذن موضوعه هو ماذا؟ هو العلم. موضوعه ما يدخل التكليف في دائرة حق الطاعة. هذا موضوع حكم العقل بالقبح وإدراك العقل للقبح. هذا موضوع. وإذا تحول العلم إلى شك ويرتفع هذا الحكم العقلي. يرتفع من أين؟ من باب ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه. لاعتبار ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه. الموضوع هذا القبح العقلي والتكليف المعلوم. موضوع هذا القبح العقلي هو التكليف الدائر في دائرة المولوية. هذا موضوع الحكم القبح العقلي اللي هو موضوع المنجزية. فإذا ارتفع هذا الموضوع وتبدل العلم إلى الشك وخرج التكليف في عن دائرة المولوية وطبعا لا يكون العقلي قبحا. لكن هذا مو معنى أن العلم بالتكليف الموجود سابقا لا ينجز التكليف. لا، العلم بالتكليف من حين حصوله ينجز التكليف ويحكم العقل بقبح مخالفته واستحقاق العقاب على مخالفته. غاية الأمر أنه بطبيعة الأشياء وأن هذا منوط بماذا؟ ببقاء هذا العلم إلى ماذا؟ إلى ظرف العمل. ببقاء هذا العلم إلى ظرف العمل وإلا يرتفع القبح بارتفاع موضوعه. لكن هذا ما يعني إطلاقا بأن العلم لا يكون منجزا للتكليف إلا في رأس العمل. لا، العلم عند حصوله وينجز التكليف لأن المنجزية لا يراد بها كما قلنا إلا إدراك العقل وإلى آخر ما ذكرنا. هذا ما يمكن أن يناقش به هذا الشيء الذي ذكره بعض المحققين. طبعا هو نفس هذا الكلام ذكره في الصورة الثانية التي سيأتي الحديث عنها، ولما إذا كان التكليف فعليا على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر. بعد هذا الكلام بهذا الفرق يكون كلام أوضح مثلا، يعني هو يقول التكليف فعلي على كل تقدير ويقول العلم الإجمالي ما يجوز التكليف فعلا وإنما ينجز وجهه في ظرف عمل. فإذا ما ظنك بما هذا كان التكليف ليس فعليا على أحد تقديرا من باب أولى أن لا تثبت المنجزية لهذا العلم الإجمالي. على كل حال الظاهر الاتفاق على المنجزية في هذه الصورة وخروجها عن محل الكلام باعتبار أن ملاك المنجزية موجود في هذه الصورة. ملاك المنجزية هو أن يكون العلم الإجمالي علما بتكليف فعلي على كل تقدير، وهذا مفروض في هذه الصورة ومفروض. ملاك المنجزية أن يكون العلم أن يكون التكليف المعلوم قابل للتنجيز على كل تقدير. نعم، قلنا بأن التكليف المعلوم قابل للتنجيز على كل تقدير. فإن لا مجال للتشكيك مثلا في المنجزية في هذه الصورة، ولذا هذه تخرج عن محل الكلام. وأما النحو الثاني من القسم الثالث اللي هو محل الكلام، شنو هو النحو الثاني؟ في التدريجيات أن يكون التكليف فعليا على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر. هذا اختلف فيه الأنظار. مثال عن المرأة الحائض المتقدم، ويمكن أن نجعل مثال النذر مثالا له بناء على استحالة الواجب الشنو معلق. من أن على اتحاد الواجب المعلق يكون مثال له مثالا له، لأن المنذور إن كان قراءة سورة في هذا اليوم فهو فعلي. أما إذا كان المنذور هو قراءة سورة في يوم غد تكليف لا يكون فعليا لاستحالة الواجب المعلق. وإنما يكون شنو؟ استقبالنا. إذا التكليف على تقدير فعلي، على تقدير ليس شنو؟ ليس فعليا. هذه الصورة أو هذا النحو نرجعه كما ذكرنا في الصور المستثنات، نرجعه إلى أن الزمان المتأخر في أحد الطرفين دخيل في التكليف، وليس دخيلا في متعلق التكليف فقط كما في الصورة المتقدمة. في الصورة المتقدمة كان الزمان المتأخر دخيل وين؟ الواجب، وليس دخيلا في التكليف لا خطابا ولا هناك. هذا النحو الذي يتكلم عنه الآن نرجعه لأنه لا، الزمان المتأخر دخيل في التكليف، ولذا التكليف ليس شنو فعليا، لا يكون فعليا على ذاك التقدير. معنى أنه على ذاك التقدير الزمان المتأخر دخيل في التكليف. هذا يمكن تصوره على شكلين. الأول هو أن نفترض بأن الزمان دخيل في التكليف خطابا وملاكا، دخيل في التكليف خطابا وملاكا، يعني لا الخطاب والتكليف، حق التكليف موجود قبل الزمان المتأخر، ولا ملاك التكليف أيضا موجود قبل الزمان المتأخر. فالتكليف خطابا وملاكا غير موجود الآن، وإنما موجود ماذا؟ بعد حلول الزمان المتأخر. هذا نحو. وذكر مثال الحيض مثال لهذا، باعتبار أنه قبل حلول الحيض مو فقط ماكو تكليف، ملاك ماكو للتكليف، وإنما يكون الملاك عندما تصبح المرأة ماذا؟ حائضا، يكون ملاك لأن يحرم عليها دخول المساجد وتحرم مقاربتها إلى آخره. فيكون حلول الحيض هذا دخيلا في التكليف خطابا وملاكا. هذا مثال. الشكل الثاني هو لا، أن نفترض أن الزمان المتأخر دخيل في التكليف خطابا لا ملاكا، دخيل في التكليف خطابا لا ملاكا، بمعنى أن الملاك موجود قبله، لكن الزمان المتأخر يكون دخيل في ماذا؟ في الخطاب لا في الملاك. حينئذ يكون التكليف غير متحقق فعلا، استقبالي، لكن ملاك التكليف موجود شنو؟ موجود قبل ذاك الزمان المتأخر. فالتكليف موجود قبل الزمان المتأخر لكن ملاكا لا خطابا. مفروض لأننا نرى استحالة الواجب شنو؟ المعلق. فالتكليف حينئذ لا يمكن أن يكون فعليا قبل زمان وقت الواجب. لكن لنفترض أن استشرحنا أن الملاك موجود، خطاب متأخر لاتحاد واجب المعلم قد موجود، لعله من هذا القبيل النادر. النادر الموضوع التكليف خطابا وملاكا هو النادر، لمجرد أن ينذر الإنسان حينئذ يكون التكليف بوجوب الوفاء فعليا، وملاكه ايضا يكون شنو فعليا. موضوعه النذر فيتحقق مجرد النذر. فاذا نذر ان يقرا سوره اليوم القادم، وقلنا باستحاله الواجب المعلق، واستحاله الواجب المعلق تكتب ان التكليف بوجوب الوفاء محالا يكون فعليا، وانما يكون شنو متاخر. لكن ملاك هذا التكليف فعلي ما في داعي لتأخره، يعني من قبل النذر. ولولا الاستحالة الواجب المعلق لقلنا التكليف أيضا شنو فعلي، لكن حيث أنه قلنا مثلا باستحالة الواجب المعلق فالتكليف يكون متأخر، لكن ملاكه يكون شنو؟ ملاكه يكون فعليا، لأنه بمجرد حصول النذر هو يحدث في التكليف الفعل المنذور مصلحة تقتضي ماذا؟ تقتضي الحكم بوجوب الوفاء به. فإذا المرء يفترض أن الزمان دخيل في التكليف خطابا وملاكا، ومرة نفترض أنه دخيل فيه خطابا لا ملاكا. الأقوال في المسألة عديدة أو ثلاثة أقوال. القول الأول هو عدم المنجزية مطلقا في هذا النحو الذي نتكلم عنه، وهو ماذا؟ كان التكليف فعلي على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر، هو عدم المنجزية مطلقا وجواز الرجوع إلى العاصم في كل من الطرفين. وهذا هو ظاهر كلام صاحب الكفاية، وهو اللي اختار بعض المحققين المتأخرين كما قلنا، بل هو اختار عدم المنجزية حتى في الدور السابق. القول الثاني هو المنجزية مطلقا لإطلاق لحال الشكلين المتقدمين كما سيأتي التفصيل، هو المنجزية مطلقا وعدم جواز الرجوع إلى الوصول في الطرفين. وهذا هو مختار المحقق النعيمي والمحقق العراقي، وتبعهما جماعة ممن تأخر عن الإمام السيد الخوي قدس الله نفسه. القول الثالث هو التفصيل بين الشكلين السابقين بأن يلتزم بالمنجزية عندما يفترض الملاك فعلي، وإن كان التكليف شنو؟ ليس فعليا واستقباليا بما الشكل الثاني. وعدم المنجزية عندما يكون التكليف خطابا وملاكا متأخرا ليس فعليا، عندما يكون التكليف خطابا وملاكا ليس فعليا متأخر ملتزم بعدم المنجزية، لكن عندما يكون الملاك فعليا وإن كان التكليف استقبالي فإن يلتزم بماذا؟ بالمنجزية. هذا التفصيل القول الثالث. هذا التفصيل هو المنسوب للشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. هذه الأقوال. في البحث الأنسب من ناحية منهجية من ناحية كذا، الأنسب أن نتكلم في النحو الأول أو الشكل الأول كما يسمينا، يعني أن نتكلم في صورة ما إذا كان الزمان المتأخر دخيل في التكليف خطابا وملاكا، لا تكليف فعلي موجود قبل ذاك الزمان ولا شنو ولا ملاك موجود، حتى ملاك ما موجود. فعلم المكلف بتكليف مردد بين أن يكون فعليا على تقدير وبين أن يكون ليس فعليا لا خطابا ولا ملاكا على تقدير آخر. نتكلم في هذا أولا. إذا انتهينا إلى القول بالمنجزية في هذا النحو في هذا الشكل الأول، إذا قلنا أنه ينجز بالرغم من تأخر التكليف على تقدير وتأخر ملاك التكليف على تقدير، مع ذلك العلم الإجمالي بتكليف مردد بين هذين النحوين من التكليفين يكون منجزا لكل منهما. فإذا قلنا بالمنجزية فحينئذ لا إشكال في منجزية العلم الإجمالي في الشكل الثاني، يعني الشكل الثاني يتميز عن الأول في أن الملاك فيه فعلي. إحنا عندما قلنا أن في الشكل الأول الملاك مو فعلي والتكليف ليس فعليا، مع ذلك قلنا بالمنجزية. إذا من باب الأولى أن نلتزم بالمنجزية عندما نفترض أن ملاك التكليف أن ملاك التكليف شنو؟ فعلي. فيتضح الأمر في النحو الثاني إذا قلنا بالمنجزية في النحو الأول. نعم، إذا انتهينا إلى عدم المنجزية في الشكل الأول، انتهينا إلى عدم المنجزية في الشكل الأول، حينئذ يمكن البحث عن الشكل الثاني، لأن الشكل الثاني فيه خصوصية ليست موجودة في الشكل الأول. وهي شنو الخصوصية؟ أن الملاك فيه شنو؟ فعلي. هاي فعلية الملاك ولو ما عدت آلية التكليف هل تؤثر في الحكم بالمنجزية كما يقول الشيخ العنصاري؟ الشيخ العنصاري فرق بينهما، هذا كون الملاك فعلي يؤثر أو لا يؤثر. يمكن أن يقع الكلام في النحو الثاني في الشكل الثاني بناء على عدم المنجزية في الشكل الأول، وإذا البحث يقع أولا في الشكل الأول، وما إذا فرضنا أن التكليف وملاك التكليف ليس فعليا على أحد تقديرين، مثل هذا العلم الإجمالي هل يكون منجزا أو لا يكون منجزا؟ وصلى الله على محمد.